السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وساق بسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كل ذي ناب من السباع. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار التي،
يعني أن هذا واضح ولا خلاف فيه بين أهل العلم، فذكر الباب ولم يذكر خلافا في هذا التحريم. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. وساق بسنده عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: قد ذكرنا ما
يقول بأن النهي فهذا الباب، يعني يقول: أما وقد ثبت النهي عن كل ذي ناب من السباع، فما المراد بنهي؟ هل هو النهي عن اللحم لحومها، أو النهي عن الانتفاع بجلودها، أو ماذا؟ فقال: هذا خاص بالنهي عن أكل لحومها. قال: قد ذكرنا.
قال: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود السباع ميتة ومذبوحة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: يتوضأ من في جلود الميتة كلها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها، إلا جلد الكلب والخنزير، فإنه لا يطهر بالدباغ، لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة، وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسا حيا. قال أبو بكر: ووافق أصحاب الرأي الشافعي في جلد الخنزير، فقالوا: لا بأس بالانتفاع بجلود السباع كلها بعد الدباغ ما خلا جلد الخنزير، فإنه لا يجوز الانتفاع به. واحتجوا، أو من احتج منهم، بخبر ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وجعل بعض من يقول بهذا القول ذلك قياسا على جلد الشاة والميتة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم
على جلد الشاة الميتة
التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع به بعد أن يدبغ. ومنع طائفة من الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وبعده، وبعده مذبوحة وميتة. هذا قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور ويزيد بن هارون.
يعني عمم: لا يجوز الانتفاع بجلود السباع دبغت أو لم تدبغ. قول الشافعي: إذا دبغت جميع الجلود إلا كلب الخنزير، إلا جلد الخنزير والكلب. وأصحاب الرأي وافقوه إلا في وافقوه في جلد الخنزير. نعم.
وقد بلغنا عن مالك بن أنس رحمه الله أنه كان لا يرى الانتفاع بجلود السباع الميتة، وكره الصلاة فيها وإن دبغت. وحكى معاوية بن عمرو عن الأوزعي أنه قيل له في جلود السباع قال: لا يباع ولا يأخذها أحد لنفسه. وكان ابن المبارك رحمه الله يكره الصلاة في جلود الثعالب، ويكره بيعها وشراءها والانتفاع بها. قال أبو بكر رحمه الله: وقد احتجت هذه الطائفة بحجج خمس. أحدها أن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة في كتابه فقال: حرمت عليكم الميتة والدم. وكان ذلك عاما واقعا على جميع الميتة، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بإباحة الانتفاع بجلود ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ، فأبحنا ذلك، ولم نجد في جلود السباع خبرا يجب أن يستثنى به من جملة ما حرم الله من الميتة، فبقيت جلود السباع محرمة بالتحريم العام. وحجة ثانية، وهو أنه لا نعلم بين أهل العلم اختلافا في تحريم الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وأنها نجسة، واختلفوا في الانتفاع بها بعد الدباغ، فلا يحل ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا معارض له أو إجماع من أهل العلم. فلما لم يكن في ذلك خبر موجود ثبت تحريمه على الأصل الذي أجمعوا عليه قبل الدباغ، ولا يزيل إجماعهم إلا إجماع مثله.
نعم، الحجة الأولى لهم أنهم قالوا هذا في عموم الميتات، في عموم الميتات حرم الله الميتة في كتاب، هذا في عموم الميتات إلا ما ورد الدليل به، والدليل عندهم في هذا هو في الميتة ما يزكى في الحياة. الدليل الثاني أنه قال أليس هؤلاء قد أجمعوا على عدم الانتفاع بجلود السباع وهي حية وقالوا بأنها نجسة؟ فإذا كانوا أجمعوا على ذلك ثم اختلفوا فيما بعد فلا ينبغي أن يرفع إجماعهم هذا إلا إجماع آخر أو نص ثابت. فلما لم يرد هذا نبقى على الإجماع الأول ونقول لا اختلاف بين الحال السابق والحال اللاحق. هذا كلامهم. نعم.
وحجة ثالثة، وهي أنهم لا يعلمون اختلافا بين أهل العلم في كراهية الانتفاع بجلد الخنزير، والخنزير سبع.
سبع، نعم.
قال فجعلنا سائر السباع قياسا عليه، إذ ليس
يعني
فيه،
كأن العلة في الخنزير هذا أنه سبع فيلحق به جميع السباع. نعم.
إذ ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من القياس عليه، بل موجود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلود السباع.
نعم.
وحجة رابعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كل ذي ناب من السباع، ثبتت الأخبار عنه بذلك، فذلك عام واقع على اللحم والجلد جميعا، ليس لأحد أن يخص من ذلك شيئا إلا بخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحجة خامسة،
يعني عمم الناس نبي نهى عن كل ذناب من السباع، يبقى نهي عنه جميعه لحمه وجلده، وعلى من استثنى الجلد أن يأتي بالدليل. نعم.
وحجة خامسة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، فإن قال قائل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع فخص الأكل، قيل له فنحن ننهى عن أكلها وننهى عنها جملة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وننهى عن الانتفاع بجلودها كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لتستعمل الأخبار كلها كالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
يعني يريد أن يقول إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي عن أكلها فهذا لا يمنع أن يكون النهي عن جلودها، فيكون هذا من باب التنصيص على مفرد من المفردات، مثل أشياء كثيرة قد تحرم لأمور متعددة، فإذا نصصت على شيء منها تقول مثلا عن التصوير مثلا تقول هذا ينهى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك. طيب هل هذا يعلق الحكم به فقط ولا في علل أخرى كالمضاهاة مثلا؟ المضاهاة، فالتنصيص على شيء من بين أشياء لا يدل على اختصاص الحكم به. نعم. لكن هذا مبنى على أن يأتي النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ولو دبغت. نعم.
كالأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة يوما إلا مع ذي محرم. فالقول بها كلها يجب، كذلك القول بالأخبار التي ذكرناها في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن النهي عن جلود السباع يجب، وليس من ذلك شيء يخالف شيئا. وساق بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافرن امرأة سفرا إلا مع ذي محرم. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 إلا ومعها ذو محرم. قال أبو بكر رحمه الله تعالى فمن قال بالأخبار كلها إذا وجد إلى القول بها سبيلا قال بهذه الأخبار وبالأخبار التي ذكرناها فيما مضى في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، والنهي عن جلود السباع، والنهي عن كل ذي ناب من السباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم بالنهي، وليس لأحد أن يخص مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فإذا خص النبي
فعندنا النصوص في النهي عن السفر أنها أطلقت وقيدت، لا تسافر مرة سفرا إلى مع ذي محرم، لا تسافر مرة 3 إلى ومع ذو محرم، أن تسافر مسيرة يوم إلا ومع ذو محرم. هذه التقييدات ورد بجنبها بجوارها ماذا؟ بجوارها المطلق. ثم هذه التقييدات ليست واحدة وإنما متعددة، فيوم وثلاثة أيام وغير ذلك. فالقاعدة هنا ماذا نصنع؟ القاعدة هنا ماذا نصنع فيها؟ القاعدة نعمل بهذا كله ونقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مطلق السفر سواء كان يوما أو كان 3 أو كان أقل من ذلك، فكل ما يطلق عليه في العرف سفر فإنه ينهى عنه. وهذه التقييدات لا مفهوم لها، هذه لا مفهوم، وإنما صدرت باعتبار حال السائلين وباعتبار أحوال متعددة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل عن أفضل الأعمال. ويعمل بالمطلق، وذكر نحو من هذا ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم.
فإذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من الجملة شيئا وجب أن يستثنى ما خصته السنة.
ابن المنذر يبدأ بطرح هذه المسألة، يقول والله هذا هو الأصل، لو ورد عندنا صور متعددة في المنهي عنه أو كذا ولا معارض لأي صورة من هذه الصور فنحمل النهي على كل هذه الصور، لكن الشأن ليس في هذا، الشأن في ثبوت هذه الصور كلها حتى نقول بالتعميم. فالقاعدة منضبطة إذا ثبت النهي عن جميع الصور. نعم.
ويبقى كل مختلف فيه داخلا في النهي، لأن المستثنى غير جائز القياس عليه، وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره من أهل الحديث في جمل ما قالوه. وقالت هذه الطائفة فإن احتج محتج بخبر ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، قيل له لا يجوز أن يدفع بهذا الخبر أخبار ذوات عدد، وذلك لوجوه أحدها أن ابن وعلة الذي روى هذا الحديث لا نعلمه يروى عنه أكثر من حديثين، أحدهما هذا الحديث، والآخر حديثه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر. وقد خالفه في رواية هذا الحديث حفاظ أصحاب ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعطاء وعكرمة، فخالفوا ابن وعلة على سبيل ما ذكرناه عنهم. فزعم ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل أولئك الخبر مخصوصا في جلد شاة ميتة، وجعله ابن وعلة عاما، ففي مخالفة هؤلاء الحفاظ إياه في إسناد هذا الحديث ومتنه ما يبين غلطه، ودل على سوء حفظه. ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدا، ولو كان خبره يثبت ما جاز أن يدفع به نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع العلتين.
يقول ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبدا. إنما يعرف المحدث بالغلط بأي شيء؟ بمخالفة الحفاظ. ولو ما استدللنا على ذلك بمخالفة الحفاظ لما قيل هذا غلط. متى يقال هذا غلط في هذا الخبر؟ متى يقال؟ إذا خالف الحفاظ، وإذا خالف الأصحاب الذين هم أتقن والذين هم أدرى وأعلم لطول صحبة أو لزيادة عدد مع الضبط والحفظ. ولا يترك كل أحد يحدث ولو خالف الخواص من الشيخ، ولو خالف العدد الكثير مع اتحاد المورد، إنما ينبه على اللفظة التي يخالف فيها المحدث من هو أوثق منه أو من هو أخص منه بشيخه أو من هو أكثر عددا منه مع الضبط والإيه والحفظ. نعم.
أحدهما أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع.
ولو كان خبره يثبت ما جاز أن يدفع به نهي النبي عن جلود السباع لعلتين. إحداهما
أن خبره ليس بمنصوص في جلود السباع، إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد اختلف الناس هل يجوز أن يسمى جلود السباع أهبا، فحكى النضر بن شميل أن العرب لا تسمي جلود السباع أهبا، وأن الأهب عندها هي جلود الأنعام خاصة، فإن اعترض معترض ليس من أهل اللغة يحتج ببيت شعر قاله عنترة العبسي فرواه على غير ما يجب وهو قوله فشككت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرمي. فقد أنكر أهل العربية هذه الرواية وقالوا المعروف فشككت بالرمح الطويل ثيابه، فإذا بطلت هذه الرواية لم يجز أن يبطل بغلط من غلط فيما ذكرناه أن أسماء الجلود أهبا، وإذا لم يجز ذلك بطل أن يكون لمدع في خبر بن وعلة حجة ثابتة. ولو سمحنا بأن يثبت خبر ابن وعلة وسمحنا بأن يوقع اسم اسم الإهاب على الجلد لم يجز أن يدفع بخبر ابن وعلة الأخبار التي ذكرناه. ولو وجب أن يكون إن أراد بقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر أي أهب مما تؤكل لحومها، ويكون نهيه عن جلود السباع منصوصا مفسرا في جلود السباع، ولا يكون قد دفع بالخبر العام المبهم الخبر المنصوص المفسر. وقد أجمع عوام من احتج بخبر ابن وعلة على المنع من الانتفاع بجلد الخنزير وإن دبغ، وقال بعضهم كذلك.
قول عند بعض أهل العلم أن جميع الجلود ينتفع بها إذا دبغت للعموم، ولا يستثنى من ذلك لا الخنزير ولا الكلب.
وقال بعضهم كذلك في جلد الكلب. وإذا جاز أن يستثنى برأيهم من جملة خبر ابن وعلة كان الاستثناء بالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن جلود السباع أولى. وإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وجب أن يمضي كل خبر فيما جاء، ووجب استعمال الخبرين جميعا، خبر ابن وعلة في الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه، والأخبار التي ذكرناها في النهي عن جلود السباع. قال أبو بكر رحمه الله تعالى من أصول أصحابنا أن كل خبرين جاء وأمكن استعمالهما ألا يعطل أحدهما، وإن يستعمل جميعا
ما وجد السبيل إلى استعمالهما. هذا صحيح، إذا أمكن العمل بالخبرين فهو أولى من طرح أحدهما، لأن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فيها العام والخاص وفيها المطلق والمقيد، فلا بد أن ننظر بمنظور الترجيح أولا. نعم. فلما أمكن الجمع بطل طرح أحد النصين.
فلما هذا مثاله في مذهبهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها، قالوا ذلك في الصحاري، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس، واستعملنا كل خبر في موضعه، فاستعملنا خبر ابن عمر في المنازل وخبر أبي أيوب في الصحاري، ولم نعطل واحدا من الخبرين لإمكان أن نوجه لكل واحد منهما وجها غير وجه الآخر. وفعلوا مثل هذا في أبواب صلاة الخوف، واستعملوا الأخبار فيها ووجهوا لكل حديث منها وجها على سبيل ما قد ذكرناه في كتاب صلاة الخوف. فمن كان هذا مذهبه وجب عليه أن يقول بالخبرين جميعا. ولا أحسب الشافعي ولو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به ولم يخالفه، كما قال بالأخبار التي ذكرناها في مواضعها. واحتج بعض من يخالف بعض ما قلناه بخبر عائشة رضي الله عنها وبخبر أبي المحبط وقد ذكرناهما في أول هذا الكتاب. فأما خبر عائشة رضي الله عنها فإنما رواه مالك رحمه الله عن يزيد بن عبد الله ابن قصيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة، وأم محمد لا نعلم أحدا روى عنها غير ابنها. ويزيد بن قصيد طعن فيه الذي روى عنه. قال مالك رحمه الله: صاحبنا يعني يزيد ابن عبد الله بن قصيد ليس بذاك، وجون ابن قتادة لا نعلم أحدا روى عنه غير الحسن، وحديث شريك عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد روى جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المستاق فقالت: لعل دباغها أن يكون ذكاتها. وهذا أجود من إسناد حديث شريك، وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت جلود الميتة بعد الدباغ، ولو كان عندها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما خالفت. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الضبع. وساق بسنده.
طيب، فخلص هنا ابن المنذر إلى ماذا؟ إلى النهي عن جلود السباع ولو دبغت، أو إلى أن هذا الأمر مخصوص بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؟ فقد ذكر أخبار الدالة على هذا، فقال: ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، فالذي يظهر أنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن النهي عام عن الجلود وعن الميتة، على اعتبار أن النهي ثابت عن الجلود. أين الخبر في النهي عن الجلود اللي هو خبر أبي المليح عن أبيه اللي هو إيه؟ لا، هذا عام. هل في خبر خاص؟ الافتراش هذا ليس لعلة نجاسة. فين النص هذا؟ هات كده خبر أبي المليح 435. فين اللي هو ايه؟ اقرأ. اي نعم. اي تفترش والنمور، لان هذا من عادة اهل الترفه. ايوه، بس نهي ليس نفس العله، انه ليس نفس العله. ولهذا اورد هنا عن جمله من السلف اباحه هذا، يقول: ورخص في جلود السباع اذا دبغت طائفه، ثم ذكر عن جابر لا بأس بجلود السباع إذا دبغت، وقال إن خيف جلود النمور دباغها طهورها، واختلفوا في الصلاة في جلود الثعالب خلاف أيضا، ولو كان هذا نهي ثابتا لما اختلف، إنما الاستدلال بنصوص الانتفاع على نصوص نجاسة ذلك ولو دبغ يعني هذا مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. فالانتفاع الذي يظهر أنه راجع إلى الترفه، وأن هذا عادة المترفين، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المشابهة. أما إذا كانت تستعمل في شيء نافع فهذا لا بأس به، كما ذهب إلى ذلك جملة من الصحابة والتابعين. ولهذا الحديث حديث ابن عباس هنا أيما يهاب دبغ فقد طهر، هنا يقدم ثم يخرج منه الذي ورد الدليل بنجاسته. وأما النهي عن أكل لحوم السباع فهذا يخص بما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم السباع، لكن القاعدة ذكرها هنا ذكرها هنا من ذهب إلى هذا القول، وكذلك ما قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى كل، وهو العمل بجميع ما ورد به النهي على صحيح إذا ثبت النهي عن هذا، إذا ثبت النهي عن هذا. والنهي عن الانتفاع بشيء لا يعني أنه يكون لنجاسته، فالنهي عن الانتفاع بهذا قد يحمل على محمل آخر وهو الترفه، وأن هذا عادة المترفين افتراج جلود النمور وغير ذلك مما يكون فيه نوع الترفه. أما لعلة النجاسة فإن هذا لم يرد، فإن هذا لم يرد، بل العموم على عمومه، على عمومه. ولهذا العلماء قالوا، يعني من رأى هذا القول، لا شك أن هذا القول وهو قصر الحكم على المزكى في الحياة، هذا قول الجلد إذا دبغ طهر، هذا إذا كان مزكا في الحياة هذا قول. قول الثاني أنه ينضاف إلى هذا ما كان مباحا استعماله ومخالطته في حال الحياة كالحمر والبغال وغير ذلك، فهذه تركب ولها عرق ولم يمنع النبي من ممسته وكذا، فهذا يطهر إذا دبغ، هذا يطهر إذا دبغ، لأنه لم يكن في حال الحياة نجس العين، إنما ينجس لحمه إذا مات، فيبقى ما كان نجس العين وهو حي وهو الكلب والخنزير. إذا عندنا ثلاثة أقسام: ما كان مزكا يقبل التزكية في الحياة، ما لم يقبل التزكية لكنه طاهر في حال الحياة، ما كان نجسا في حال الحياة، ما كان مزكا في حال الحياة فهذا لا خلاف في الانتفاع بهذا، ما كان نجسا في حال الحياة فالقول بأنه يطهر بالدباغ قول شاذ. بقي القول اللي فيه خلاف قوي، هو ما كان طاهرا في حال الحياة فهل هذا يطهره الدباغ أم لا، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. كلام ابن المنذر هنا ونقل العلماء كأن هذا الكلام ما يقبل نقاشا، يعني كان هذا الكلام على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وصل الشافعي رحمه الله تعالى الخبر لقال هذا في النص الذي لا يحتمل تأويلا، هذا في النص الظاهر لو وصل الشافعي رحمه الله لرجع إليه. أما النصوص التي قد تصل الفقهاء ويكون الخلاف النظر في الدلالة فلا يجزم بأحد القولين، إنما النصوص الدالة، النصوص الواضحة في الدلالة، هذه التي لو يقال فيها لو علم الشافعي ذلك أو لو وصل الشافعي الخبر لا رجع إليه، إنما الخبر الذي يكون الاجتهاد قائم مع وجوده يبقى الأمر ليس راجعا في وصوله وعدمه، إنما الأمر راجع إلى القطع بدلالته من عدمه، فما قطع فيه الدلالة هذا لو وصل الأئمة ما خالفوه. ولكن كما أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة رفع الملام أن خلاف الفقهاء أو ترك بعضهم للعمل بس أحيانا هذا يرجع الأمر منها عدم وصول الخبر، ومنها أن قد يصل الخبر ولا يثبت عنده،
ضعفه مع أن الراجح تصحيح، ومن أنه قد يكون صحيحا ومع ذلك يحمل على محمل معين. إذن الأمر ليس رجعا فقط إلى غياب النص، أما النص الظاهر النص الواضح في الدلالة الذي قال الإمام بخلافه، هذا لو وصله لقال به، هذا لو وصله لقال به، وهذا الذي يقال فيه حري أن يكون مذهب الشافعي كذا وكذا. أما مع وجود النص والخلاف في الدلالة هذا مسألة أخرى، هذا مسألة أخرى اللي هي مسائل الاجتهاد، فلا يقال في مسائل الاجتهاد لو وصل الطرف الآخر النص لكذا كذا وكذا، لا، فإن النص قد يكون معلوما عنده لكن لا يرى دلالته واضحة في هذا. كما قلنا هذا منقول عن صحابة منقول عن تابعين على جواز الانتفاع بهذا، وإنما النهي عن استعماله قبل الدباغ. ففي جلود الميتة التي تكون مزكاة في الحياة أو تكون طاهرة في حال الحياة ولو لم تزكى، هذه ينتفع بإهابها وبجلدها إذا دبغت، إذا دبغت. عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهم يخرج من ذلك ما كان نجسا في الحياة، هذا الذي نقول يخصه الدليل، وهو ما كان نجسا في حال حياته. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ما محصله أن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر، على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير طاهر، لأن غاية ما فيه غير ظاهر، لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين
الانتفاع والنجاسة. نعم.
ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاساتهما. انتهى.
تمام هذا الأقرب. نعم الدباغ فريضة، كيف فائدة الدباغ؟ لأن هذا طهارة له، تطهير له، هي طهارة، لأنه هذا يلحق به بالميتة، لكن لما لم يلحق بلحمها وكان الجلد وسطا بين اللحم والشعر توقفت طهارته على هذا، إلا إذا كان مزكفا. إذا زكي فهو تابع للحم، اللحم طاف يبقى الجلد طاف، ما يحتاج الى الدباغ، لكن يحتاج للدباغ يكون من باب نظافة، من باب قدرة على استعمال اللائق. اما اذا ماتت شاتن، اذا مات كذا، هنا اصبح الجلد يلحق بحكمه، لكن اللحم لا يطهر قط، اما الجلد فقد طهر بالدباغ. نعم. لأن نجس العين ما ورد في الدليل ما يدل على استعمال، ما ورد، لأن هذا نجس عينا كله. ما أحد قال جلد الكلب، ما أحد قال جلد الكلب يأخذ نفس الحكم، هذا قول شاذ، هذا نجس عينا. لكن الحمار نجس عينا؟ لا. البغل نجس عينا؟ لا. لكن إذا مات نجس لحمه ولا يطهره شيء. أما الجلد فلما كان مباح الملامسة، مباح الانتفاع بملامسته وغير ذلك في حياته، جاز ذلك بعد موته فيدخل في العموم. نعم. نعم. إيه نعم، نقول هذا. نعم، وهو صراحة القول الأقرى في هذا، هو القول الأقرى في هذا. لكن الشاهد عندي أن المسألة يعني اجتهادية، مسألة فيها اجتهاد وفيها محل نظر، لكن ابن المنذر هنا ذكر تبعا لمن اختار هنا من العلماء أن المسألة كأن النهي هذا نهي صريح ما يقبل التأويل، ولهذا ينبغي العمل بالأمرين، العمل بالنهي عن كل ذي ناب وهو الأكل، أكل اللحم، لما ورد في بعض لما ورد في الألفاظ نهى عن أكل حمصها والنهي كذلك عن الجلد. فنعمل بالإيه؟ فنعمل بالخبرين، نعمل بالخبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه النهي عن استعمال هذا الجلد بعد الدباغ إلا أنه يحمل على الترفه وعلى التنعم، وأن هذا ليس من عادة المتقين، إنما هذا من عادة المترفين. نعم، والله أعلم، يعني المسألة محل نظر، لكن الشاهد أن قد يفهم من كلام المنذر أن المسألة ما تقبل خلافا في هذا، يعني معناه رحمه الله ذكر الخلاف. نعم، مين الفرق بين حال الحياة وبين وبين بعد الموت؟ فرق بين هذا وذاك. فلو كانت نجست عينا لأمر الإنسان بغسل لعاب الحمار، لكن أليست الشريعة فرقت بين لعاب الحمار ولعاب الكلب؟ نعم، لا، وورد استعمال ما بقي من سؤر السباع. والله ما أدري، ممكن دي أول مرة أعرف الكلام هذا، فيها الخلاف والراجح فيها سؤر السباع نجس، يعني الحمر إذا شربت يبقى نرق الماء. البغال، لا، السباع غير الطوافين، السباع. طب هات كلام المنذر في السباع. إجماع؟ لا إجماع يا محمود، إجماع لا إجماع سورة السباع هذا إجماع. هات يا ابن سورة، وهذا فيه خلاف يا ابني، ما احنا عارفين فيه خلاف، هذا فيه خلاف. أما تيجي تستدل ما تقولش أصل سورة السباع نجسة، يعني هذا يصح في المجمع عليه، لكن إذا كان مسألة مختلفة فلا تستدل عليه بخلاف المسألة في القول الثاني. ما أنا عارف إن سورة السباع في خلاف، زي ما أنا عارف إن جلد الخنزير نفسه والكلب فيه خلاف، لكن احنا الآن احنا نقدم ترجيحنا في المسألة، ترجيحنا في المسألة مع علمنا بأن سؤر السباع، حتى الذين قالوا من الطوافين يا محمود، حتى الذين قالوا من الطوافين تنازعوا، هل مجرد الطواف تطواف علة بنفسه ولا تطواف في حجم القطة الهر؟ يبقى من الطوافين وفي حجم الهر فما دون، إذا كان من حجم الهر فما دون هذا الذي يلحق بنصف، وما إذا كان أكبر زي الحمر فهذا لا يستثنى. حتى الذين قالوا بالتطواف نفسهم تنازعوا، هل التطواف علة في حد ذاته او يكون التطواف علة مرتبطة ايضا بالحج؟ يبقى في الهر، في حجم الهر فما دون. كل هذا ورد فيه خلاف، ورد فيه نظر، لكن نقول هذا الرجل، لكن ليعنيكم ان هذه المسألة، مسألة الانتفاع بجلود السباع، هذه مسألة خلافية كما ذكره رحمه الله تعالى، وأنه لا يلزم كقاعدة، لا يلزم من عدم الانتفاع النجاسة، مثل الذهب، هو نفسه قال مثل ما ذكر الشوكان، الذهب لا تنتفع بالرجال لكن ليس لنجاسته. ولذا القاعدة عندنا العامة ايه يا محمود؟ ان كل نجس ايه محرم، وليس كل محرم نجسا، ان قد يمنع الانسان من الشيء لا لنجاسته وانما لعلته. نعم، لا هذا قول الشاذلي، يعني ليس خلافا معتبرا، ليس خلافا معتبرا. بس ما عنده للعموم، ما عنده للعموم، لكن هو نجس عينا، الجميع عندهم هذا نجس عينا، اللي هو ايه؟ انت تقصد الشعر، تقصد الشعر نفس الشعر، تقصد انت الشعر، دي مسألة اخرى، الدباغ ايضا، الدباغ هذا معروف. نعم، ما تقيس، انت انقل كلام العلماء، ما تنقل كلام، هات يلا اقرأ يا بني، اقرأ يا اخي، اقرأ كلام العلماء. طب هاتوا يلا، هات اقرأ بس عشان ايه؟ لا نضيع الوقت. يبقى احنا اسمنا بنقرا كلام العلماء، ان كان خيرا تبعناه وان كان غير ذلك ما جيش بقى الاخ يقرا وبعدين يتضح بعد ذلك انه واهم.
يا عبد السلام صحيح انت الذي تعلمه، يعني اقصد حتى لا نضيع الاوقات ناتي بكلام العلماء نقرأ، ثم كلام العلماء هو المعتبر زي كلام المنذر. انا لما ذكر كلام العلماء هو ده المعتبر في النقاش. هنا هذا شاذ، هذا شاذ، هذا كلام شاذ. ابن حزم ظاهري، نعم ابن حزم معروف مذهبه معروف. يبقى خلاص سيبنا بقى المسألة المفردة ونيجي نأصل مسألة أصولية. إذا وجد خلاف في أي مسألة هل نقول هذا خلاف شاذ؟ طبعا الخلاف على قسمين، خلاف لو حظ من النظر، وخلاف ليس لو حظ من النظر. وإلا حينما يقال قولي شاذ ما هو خلاف، لكن هذا الخلاف غير معتبر. ليه؟ لأنه ليس له حظ من النظر. ولهذا العلماء يقسمون مسائل الخلاف إلى مسائل إلى قسمين. مسائل لها حظ من النظر تحتملها الأدلة، والأدلة قوية وكذا وكذا، هذا خلاص يعتبر خلاف، بشرط كمان أن يكون خلافه مستقرا. اللي له نظر بيستقر، اللي ما له نظر يستقر حتى لو كان في عهد الصحابة، حتى لو كان في عهد الصحابة. من ذهب إلى تيمم أن تيمم الجنب لا يجزئه كقول عمر وقول مسعود، هذا مطروح، قول مطروح، هذا قول مطروح، واخد بالك؟ ليه؟ لأنه ليس له حظ من النظر، إنما هذا رآه عمر رضي الله عنه، ولكن كلمه عمار وصحاب على خلاف هذا، ولهذا لم ترث الأمة الخلاف هذا. هل الأمة ورثت الخلاف؟ هل نقول الآن إن تيمم الجنب مسألة خلافية وخلاف صغير، فمنهم من ذهب ومنهم من ذهب، ونقول دي قولك خطأ صواب يحتمل خطأ وقول خطأ يحتمل صواب؟ أبدا أبدا. الاتفاق على أن الجنب يتيمم كما يتيمم المحدث الحدث الأصل. مسألة الغسل وإن لم ينزل نفس المسألة، مسألة إن التيمم يكون في الحضر في السفر لا في الحضر كما كان ذهب إلى بعض الصحابة، كل هذا ما أخذ به ولم يستقر في الأمة. لماذا؟ لأنه ليس له حظ من النظر، ليس له حظ من النظر. أما ما له حظ من النظر يعني محتمل، زي مثلا معنا جلود السباع هنا، هذا له حظ من النظر، يعني الكلام فيه أو الخلاف فيه خلاف قوي له حظ من النظر، لكن إحنا فقط نورد ما قد ما يترجح بالنسبة لنا، لكن له قوة في النظر، له قوة في النظر بس. فإذا الخلاف على قسمين، الخلاف له حظ هذا الذي يستقر في الأمة، وخلاف ليس له حظ فيقال هذا قول شاذ، هذا قول شاذ. زي ما بيذهب أكثر الظاهرية في أكثر مسائلهم التي يذهبون فيها إلى العموم تاركين ما قد يخالف، أو يذهبون إلى فهوم من الظاهر تخالف النصوص الأخرى، زي مثلا كلام الظاهرية في أن الإنسان لو بال في الماء كما ذكرناكم من قبل كثير، لو بال في الماء هذا منهي عنه، لأن النبي نهى عن بول في الماء الخالي في الماء الراكد، لكن لو بال في إناء ثم صبه في الماء هذا لا ينهى عنه. ومثل إذن البكر، ومثل مثلا قولهم أيضا بأن التنفل يكون في الحضر كما يكون في السفر على الدابة، يعني وانت في الحضر تتنفل عادي كما لو كنت في السفر. يقول لما ورد التنفل على الدابة فلا فرق بين الحضر والسفر، هات لي دليل على الفرق بين الحضر والسفر. نقول النبي ما فعل ذلك في السفر، يقول لك ليس دليلا، طالما فعل وتنفل على الدابة فلا فرق بين الحضر والسفر. نعم اللعاب في التسبيع، خاصة اللعاب بالتسبيع، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الأخير سنة، هذا خصوصية اللعاب في التسبيع وليست في النجاس. وعليه فمع كون الخنزير نجسا عينا لا نقول بالتسبيع، وإن قال به الحنابلة بالتسبيع لكن لا نقول بالتسبيع. ليه؟ لأنه لم يرد. ولهذا قالوا العلماء اللي قالوا بالتسبيع، طبعا العلة تعبدية، العلة واضحة من النص، لكن التمسوا إلى ذلك علة، وهي أن
ذلك راجع الى الجرثومة التي تكون في لعاب الكلب، فيكون هذا من باب ازالة الضرر نفسي على الذي لا يزول الا بالتسبيع كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع الى علة التعبد هذه العلة، اذا ما يقاس عليه. يا حبيبي ما لا تستدل بالخلاف يا عبد السلام. اقول لك ورد النجاس، هنرجع نقول النجاس فين النجاس، النجس ولا الرجس؟ لا النجس في القرآن ولا الرجس في لحم الخنزير؟ الرجس هو النجس، يبقى الازلام نجس. انت هتعلل ايه يا عبد السلام؟ يا حبيبي الله يكرمك، مش عايزين نطول الكلام، احنا عايزين يبقى الكلام موزون. هنقول الرجس يعني نجس، هنقول هنرجعك للازلام والانصاب، هتقول لا اصل هو ثبت الدليل مش عارف ايه، هقول لك ده دليل الـ 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 العطف هنا وكذا الدليل على انهم يشتركون. فاذا كل موضع تستدل به هو موضع خلاف. نجس عينا، هو نجاسه الكلب ونجاسه الخنزير عينا لا نعلم فيها خلاف، هذه لا نعلم فيها خلاف، لا نعلم فيها خلاف. ولهذا اذا سقط هذا الكلب، قالوا اذا استحال، يعني في مساله الاستحاله، في مساله الاستحاله ما كان نجسا عينا، ما كان نجسا عينا فيبقى على نجاسته عينا، هذا يبقى على النجاسه العينيه. اما اذا كان يتنجس فهذا اذا تحول هذا الى طاهر لا اشكال. اما الكلب نفسه، اما الكلب فلا يطهره شيء ابدا، مهما تغسل فيه ما يطهر، بخلاف المتنجس فانك ان طهرت بالماء، ان طهرت بالماء او طهرت بكذا تطهر، اما الكلب مهما تطهره بالماء ما يتطهر. فان قلنا طب نجاسه الميتة مثلا، نقول نجاسه الميتة اذا ماتت، لكن لما كانت طاهرة في حال الحياة فانها لا تلحق به، بدليل انهم فرقوا في لحم الشاة بين ما اذا زكي وبين ما اذا، لكن هذا الكلب يقبل التزكية؟ ما يقبل التزكية. طب هل مستعمل طاهر ممسة الكلب واستعماله على وجه مباح في هذا هل ورد؟ لا ما ورد. يعني في استعمال لعابه وفي استعمال الخارج منه وغير ذلك؟ لا ما ورد. في احد يخالف يا عبد السلام؟ في احد يخالف؟ في احد يخالف النجاسه حكم الشرع لا يثبت الا بدليل؟ ما دوك كل كلام العلماء ايه؟ وهذا قائم على الدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نعم. ذكر الضبع.
هذا طبعا ظاهرية واضحة، والاستدلال بهذا الأثر مردود عليه، يعني أنهم كانوا يغسلونها وينظفونها، هذا محمول على الغسل والتنظيف. مين اللي ذكر الكلام هذا؟ لكن عموما هو ده حصر الاقوال اهل العلم. ماشي.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الضبع. وساق بسنده عن عبد الله بن عبيد ان عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار اخبره قال: سالت جابر بن عبد الله عن الضبع، قلت: آكله؟ قال: نعم. قلت: اصيدها؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا. واحتج غير واحد من أصحابنا بخبر جابر هذا وجعلوا الضبع مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عن كل ذي ناب من السبع. فإن قال قائل
يعني لو لم يرد الدليل الخاص بالضبع لألحق بالسباع في عموم النهي عنه. نعم.
فإن قال قائل
ما كان صيدا معناه أنه يباح أكله. نعم.
فإن قال قائل ابن أبي عمار من روى عنه غير عبد الله بن عبد الله ابن عبيد الله بن عمير قيل روى عنه ابن جريج وعمر بن دينار حديث. قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الله سبحانه وتعالى وأن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا رواه ابن جريج عنه وحديث عمرو بن دينار عنه أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يرمي غرابا على ظهر بعير وهو محرم. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في أكل الضبع فرخص أكثر أهل العلم فيه وساق بسنديه عن جابر أن عمر حكم في الضبع كبشا وساق بسنديه عن
عكرمة فلو ما كان صيدا لما حكم في باء يعني إذا صاده المحرم ففيه الكبش. نعم.
وساق بسنديه عن عكرمة قال لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. وساق بسنديه عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في الضبع كبش. وساق بسنده عن ابن جريج
أنبأنا نافع
أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص يأكل الضبع فلم ينكره ابن عمر. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد الطائي قال قلت يا أبا هريرة أسألك عن الصيد قال عن أيه تسأل قلت أسألك عن الضبع قال وما الضبع فوصفته له قال ذلك الفرع نعجة من الغنم. وساق بسناده عن مجاهد أن علي رضي الله عنه كان يرى الضبع صيدا. قال أبو بكر قال عكرمة نعجة سمينة وقال عروة بن الزبير ما زالت العرب تأكلها وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي يرون فيه الجزاء على المحرم ورخص في أكله أحمد بن حنبل وإسحاق. وقال الأوزاعي رجال من علماء الحجاز لا يرون بأكل الضبع بأسا لأن المحرم يفديه. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه كره ذلك وبه قال الثوري والليث ابن سعد. قال أبو بكر والضبع مباح أكلها وذلك لخبر جابر بن عبد الله ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا وإما لم يكن يرى بأكلها بأسا ولم يخالفهم منهم غيرهم والأكثر من أهل العلم عليه. ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك والله أعلم. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى ذكر الثعلب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم. وساق بسنده عن عبد الله بن زيد الطائي قال قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد قال عن أي الصيد قال قلت الثعلب قال حرام.
نعم ليس صيدا مشروعا. نعم.
وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري الثعلب سبع. وقال عمرو بن دينار ما علمنا أن الثعلب يفدى. وقد روينا عن عطاء أنه كان يكره أكل الثعالب ولا يرى على قاتله في الحرم جزاء. وقال ابن أبي نجيح ما كنا نعده إلا سبعا. ورخص الطائفة في أكل الثعلب ورأى بعضهم على المحرم إذا قتله الجزاء. وممن رخص في أكله عطاء ابن أبي رباح وطاووس وقتادة والشافعي وكان عطاء وعباس ابن عبد الله بن معبد يريان فيه شاة وقال الشافعي يفديه المحرم. قال أبو بكر رحمه الله تعالى القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب.
يعني مثل هذا يا عبد السلام هذا ورد فيه الخلافة لكن هذا إنما هو خلاف شاذ يعني ليس مع من رأى أن الثعلب صيد دليل إذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إنما استثنى منه الضبع لورود النص، لورود النص، ولهذا فيه الفدية. أما يلحق الثعلب بهذا فما المانع أن يلحق الذئب والنمر وغير ذلك؟ نعم نعم. لابد في الفهم يدل عليه دليل، ما هو أي واحد بيفهم فهما بيستدل بدليل. عموما سواء استدل بنص، مش الفرق استدل بنص او فهم، قد يستدل بنص لكن ليس النص في الباب، او النص ضعيف او الى اخره. نعم. من اولا ابتداء ليس هناك قول يذهب الى العلماء الا بدليل، لكن الدليل اعم، فقد يكون دليل كتاب، نص من كتاب او نص من سنة او اجماع او قياس او قول صحابي او اعتبر مسائل عرف الجاري وكذا او مصلحة، يعني تتعدد اقسام الادلة، فينظر الى ما استدل به ثم يوجه اليه هل هو له حظ قوي في هذا ام لا. فقد يستدل بالنص المباشر بنص ولا يكون ويكون استدلاله ضعيفا. ليه؟ لان النص في غير محل النزاع، او النص منسوخ، او النص كذا. ما هو الذين قالوا بان الرجل اذا جمع المرأة ولم ينزل فانه ليس عليه غسل، هذا استدل بنصوص في الصحيحين عن ابي بن كعب وعن عثمان وعن جماعة من الصحابة، لكن هذا حمله العلماء على ان هذا كان اولا ثم نسخ الامر، فهو استدل بنص ونص صحيح لكن لا يصلح في هذا الباب. وقد يستدل باجماع، لكن اجماع هذا لم يثبت، انما نقله البعض نعم اجماعا، وهو ليس اجماعا، وقد يذكر في المسألة اجماعه على خلاف الصواب. قد يكون قياس، لكن قياس فسد الاعتبار، فاذا ينظر الى جملة مسألة، لكن ما في عالم معتبر يذهب الى قول الا وله في ذلك دليل، اما دليل اصل عام قد لا يكون عنده دليل في المسألة فيقول فنحمل هذا على العموم، اذ لم يرد مخصص لهذا العموم، فهو ما عندوش نص خاص بالإباحة لكن حمله على العموم، استصحاب أصل، مقاصد عامة للشريعة يستدل به، مقاصد عامة مثلا، فينظر إلى ما استدل به. ولهذا ينقل لنا شيخنا الشيخ الأطرم عن الشيخ ابن إبراهيم، هو من تلامذة الشيخ ابن إبراهيم، فينقل يعني يقول جاء بعد متحمسين، وكان شيخنا يعالج هذه النقطة، مسألة بعد النقطة الثانية يقول يا شيخ هذا النص، وكيف يخالف العلماء النص والنص والنص، والله يسألون يوم القيامة عن النص ماذا جبت المرسلين أو كذا أو كذا. فجاء واحد إلى ابن إبراهيم وقال له يا شيخ هذا خلاف النصوص، والفقهاء يذكرون أقوال ما لا نصوص. فأنكر عليه الشيخ ابن إبراهيم جدا وقال يعني هؤلاء يأتون من كيسهم، هذا كلام من كيسهم، إنما ما وضع الفقهاء ولا وضع العلماء كلمة إلا وعليها دليل، لكن هذا الدليل يبقى أن يكون دليلا مقبولا او مردودا، لكن ما في احد قال في مسألة الا بدليل. ما هذا الدليل بقى؟ هذا مسألة اخرى، لكن ما ينبغي ان تفهم من العلماء لما وضعوا صنف الفقهي انما وضعوا اراءهم واقوالهم، لا، اقوال واراء عاري عن دليل لا، انما دي طريقة تصنيف، طريقة تصنيف الفقه، انهم بيضعوا الاحكام، ولكن هذه الاحكام معتمدة على أدلة، إنما حذفت الأدلة من كتب الفقه على اعتبارها كتب أحكام، وبعضهم قد يذكر دليلا واحدا، وبعضهم قد يذكر الخلاف في المسألة ويرجح، وبعضهم قد يذكر المذهب فقط، يعني دي طريقة تصنيف، لكن ما في فقيه ذهب في مسألة إلى غير دليل، كلهم عندهم الأدلة، لكن الأدلة يبقى أن هذا الدليل مقبول أو مردود، هذه مسألة أخرى. نعم. نعم. طبعا ما هو هذا اللي وارد في العلماء، لكن ليس باللازم أن يقال كلمة شاذ شاذ مطروح ليس عليه العمل، كلها ألفاظ ما تؤدي يعني المعنى واحد. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: القول بظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نب من السبع، ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنة مثلها أو بإجماع. فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم فمعدوم، وأما الإجماع فلا سبيل إلى الوصول إليه مع ما ذكرناه من الاختلاف، وليس على المحرم في قتل ثعلب شيء ويحرم أكله، والله أعلم. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وأعلى ما يحتج به من أباح
يعني يقصد يقول إيه، وأما الإجماع فأما الخبر الذي يجب أن يستثنى به من جملة نهي النبي فمعدوم، يعني الخبر في الثعلب ولقد ورد في الضبع. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: وأعلى ما يحتج به من أباح أكل الثعلب قول ابن عمر رضي الله عنه.
قول عمر،
قول ابن عمر، قول عمر رضي الله عنه، وما يدرك لعله ليس بذكي.
هذا أخوكم يقرأ مرتين قال ابن عمر، وبيقرأ من كتاب. نعم. أحد الإخوة من في درس الثلاثاء الماضي حديث أيعذبنا الله على الصلاة وكذا، الأثر هذا، فهو الأثر هذا ورد عن عمر ورد عن المسيب وكذا، فالأخ قال أنا بحثت في الجهاز وبحثت كذا كذا لم يرد هذا إلا عن ابن المسيب. طيب ما ورد عن عمر قط؟ لا ما ورد عن عمر قط ولا كذا أبدا، أنا بحثت كذا. قلت له طيب زيد البحث شوي، زود البحث شوي، زود البحث وجاء في الجهاز إن إيه، إن الأثر عن ابن عمر أيضا. يبقى بقى تفوت بعد هنا دي مسألة أخرى، لكن يبقى الأثر عن ورد الأثر عن عمر. فممكن الإنسان وارد جدا، وارد جدا في هذا. عبد السلام جاء بكلام للحافظ ابن كثير، كلام ابن جرير وكلام ابن كثير، عبد السلام نفسه صح عبد السلام خد بالك، والكتاب معه وقرأه مرة واثنين وثلاثة والكتاب معه، فإذا به هو وهم في هذا الكلام وهو معه الكتاب. عبد السلام نفسه أنا هنمثل ليه ابن جرير ابن اي نعم. فهذا وارد، وارد انا وانت بل والأئمة الكبار وارد هذا، كل هذا وارد. نعم.
قال ابو بكر رحمه الله تعالى: واعلى ما يحتج به من اباح اكل الثعلب قول عمر رضي الله عنه، وما يدريك لعله ليس بذكي، ولا يجوز ان يستثنى من السنة بقول صحابي، ولو علم عمر رضي الله عنه السنة لرجع اليها، كما رجع الى ما اخبره الضحاك بن سفيان الكلابي حين ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لامرأة اشم الضبابي من دية زوجها.
نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر الكيمخت. واختلف في الكيمخت، فكان مالك فيما قال
في الحاشية الكيمخت هذا بفتح الكاف جلد الحمار او الفرس او البغل الميت. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك فيما قال ابن القاسم يقف عن الجواب فيه، وقال أحمد بن حنبل هو ميتة لا يصلى فيه، وقال قائل هو يختلف، منه ما هو ميتة ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمها، فإذا اشترى الرجل منه شيئا وخفي عليه ذلك جاز أن يصلي فيه، أن يصلي فيه، وحل بيعه وشراؤه، إلا أن يكون الغالب بالبلد أن يكون أن ذلك يكون من الميتة. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: إذا كان الكيمخت يتخذ من جلد ما يؤكل لحمه ويتخذ من جلد ما لا يؤكل لحمه، فعلم أنه مذكى جاز شراؤه والصلاة فيه، وإن علم أنه من جلود ما لا يؤكل لحمه حرم شراؤه والصلاة فيه، وإذا أشكل ذلك وغاب فلم يعلم من أي الصنفين هو، فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه، ولا يجوز.
يعني هذا مبنى على ترجيح ابن المنذر من أن جلود السباع لا تستعمل ولو انتفع بها ولو بعد الدباغ، فيقول إذا الجلد هذا المجهول عندك أو الجلد هذا الموجود في بلدك إن علمت أنه من لحم يؤكل في إذا زكي يعني مما يقبل التزكية فكله واحمله على هذا. طيب وإن كان مما لا يؤكل لحمه فاطرحه، فإن شككت قال فلم يعلم أي صفين هو، فالورع أن يوقف عن شرائه وعن استعماله والصلاة فيه، ولا يجوز أن يحرم من هذه صفته. وإنما أشرت إن كان هكذا أن يوقف عن شرائه واستعماله لقول النبي الحل بين حرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمه كثير من الناس، فمن تلقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول يعني أنا ما أحرمه، أو أحرم من هذا الصفة حتى لا تعترض عليه تقول الأصل مثلا كذا، فقل أنا لا أحرمه، لكن الورع يقتضي إيه؟ أنه يوقف عن شرائه وكذا. دي مسالك بقى، هذا مسلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وساق بسنده عن عامر قال سمعت نعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين. قال أبو بكر رحمه الله تعالى وأما السنجاب فإن بعض أصحابنا قال يقال إنه ليس بسبع وإنما يرعى النبات ولا يصطاد، وكذلك الأرنب فلا بأس بأكل لحومها والانتفاع بجلودها. وقد روينا عن ابن المبارك أنه سئل عن السنجاب فقال أخبرني صائده أنه يصيده. قال أبو بكر رحمه الله تعالى ولا فائدة في هذا القول لأن مخبره غير معروف على أنهم قد يصيدون ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، والذي أراه أنه جائز أكله إذا ذكي لأنه في جمل ما عفي للناس عنه حتى يعلم أنه مما حرم عليهم، والله أعلم.
نعم. ما تعالى من لحوم الايه؟ هذا بقى على حسب الترجيح عندك، عند ابن المنذر ما يصح الانتفاع باي شيء من هذا. شوف كده كلام ابن قدامة في مما لا يؤكل لحمه لكن طاير في حال الحياة. نعم يا محمود. انه ايه؟
انه كل ما كان يزكى في الحياة فينتفع بإهابه اذا ذبح، وكل ما لا يزكى في الحياة لا ينتفع بإهابه وينذبح، فيكون هذا الاشتراك الجلد هذا مع حكم اللحم هذا العلم.
هذا كلام مستقيم لو لم يرد النص بالعموم ايما اهاب قد دبغ فقد طهر، هذا لو لم يرد هذا العموم. فلما ورد هذا العموم انتقلنا من هذا الدليل الخاص العام ولا نخصص منه إلا ما كان نجسا عينا، فهذا إنما ثبت بالتعليل. ولأن في حال الحياة أصلا حتى في حال الحياة ثبت التفريق، ثبت التفريق بين المزكى وبين غير المزكى، يعني من جهة ماذا؟ من جهة لحمه وكذا، لا من جهة استعمال وإباحة الاستعمال وكذا. فإن الدابة يركب عليها ولو أصاب عرق واللعاب كذا والمخالصة كل هذه الأشياء، فإن قصرنا الأمر على التطواف نقول هل هنا التطواف هذا طيب هينتهي بالموت، يعني إباحة الاستعمال وكذا هل ينتهي هذا بالموت، أم نقول إذا دبغ؟ فهو إذا، ولأن إذا قلنا التعليل هنا بأن الجلد يأخذ حكم اللحم فإن الميتة من الشاه صارت نجسة، فعلما لا تعطيها حكم اللحم هنا، تعطيها حكم اللحم في الطهارة وتفرق عن حكم اللحم حال الميتة الذي هو الاستعمال أصلا، هنا نستعمل بقى الجلد الذي بشر لحما طاهرا ولا لحما ميتا، الجلد هنا بشر لحما نجسا ما بشر لحما طاهرا، لما كانت طهارته في حال الحياة، إنما كترته في حال الحياة، أما إذا مات صار نجسا، إذا اللحم نفسه صار نجسا. ما هو يبقى الدباغ بقى هنا، إذا الدباغ صار علة عامة،
ما صار إذن راجعا إلى لحم طاهر، ما صار راجعا إلى لحم طاهر. ليه؟ لأن اللحم هذا الطاهر بطل حكمه بالموت، بطل. ولهذا نقول لو زكيت، لو زكيت ما يلزم الدباغ. ليه؟ لأن اللحم طاهر، فإذا ما بشرها طاهر هو الجلد، لكن لما مات صارت نجسة، صار نبشر هنا الكذا لنجاس. فلو جينا نقول لأن لحم الحمار نجس فالجلد يأخذ حكمه، طيب ما لحم الميت نجسة ولا عبرة بالزكاة أو كذا لأن ليست مزكاة. إنما العبرة بانتفاع، فانتفاع كان به في حال الحياة، انتفاع كامل كما ينتفع بالطاهر، لا فرق في الانتفاع، وهذا الجلد أصلا هو الانتفاع، فيشمله نفس العلة. نعم في هذا ابن نعم يقول إيه أخونا الحسيني، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأولاده وأن يفرج كربه. نعم.
باب الأنية، مسألة نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ. مسألة، قال أبو القاسم رحمه الله تعالى وكل جلد ميتة، مسألة نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ.
نجاسة إيه؟ جلد الميتة.
جلد الميتة قبل الدبغ. قال مسألة، قال أبو القاسم رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا
كده كلام في كلام البغوي ولا حاجة، كلام البغوي في نعم.
قال ولا نعلم أحدا خالف فيه. وأما بعد الدبغ فالمشهور
كل جلد
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدا خالف فيه. وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك ويروى عن ابن عمر وابنه عبد الله بن عمر.
المذهب يرى نجاسته لحديث عبد الله بن عكيم. نعم. انتفع من ميتة بإهاب ولا عصب.
وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم عن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود.
أعد ثاني هذا القول الأخير.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة.
نعم.
ثم ذكر هؤلاء وقال وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة، وهو مذهب الشافعي.
شوف كلام النباز برضو كلام اللجنة. نعم.
وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما.
هذا قول ما
هذا الشافعي.
نعم. إلا جلدان الكلب والخنزير ولا
إلا الكلب والخنزير. فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما، وله في جلد الآدمي وجهان. وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير.
نعم.
وحكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهو رواية عن مالك. ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، متفق عليه. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وفي لفظ ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، متفق عليه. ولأنه إنما ناجس باتصال الدماء ورطوبة به والموت بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة. ولنا ما روى عبد الله بن عكيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة.
رجح المذهب، هذا ترجيح ضعيف. عموما هذا ترجيح ضعيف، إن حديث عبد الله بن عكيمة فيه ضعف وفيه اضطراب. وثانيا أنه في الإهاب، والإهاب اسم الجلد قبل أن يدبغ، لا تنتفع من ميتة بإهاب ولا عصب، هذا اسم للجلد قبل أن يدبغ. طيب نعم. أي نعم، هي قلت رواية ثانية، رواية يعني. نعم. هذا كلام البغوي. نعم يقول ما فيش إشكالية. نعم.
تمام. الحمد لله، يعني يقول ترك القول في هذا دليله قال يروى عن ايه؟ تمام. اللي هو بقى يرجح ابن قدام. نعم.
قال النقل بن سمين يسمى هذا ما لم يذكر.
تمام.
فأما ما لا يؤكل لحمه فتلق بشرارة جديه بالدباء.
تمام.
فذاب سماعة إلى الدولة
ما لا يؤكل لحمه هو طاهر. نعم. ذكر هذا فقط ما رجح يعني فيه من يعني ذكر إجماعا يقول كل حجة في إجماعهم. أين أين الشيخ الإسلام يرجح أنه الطائر في حال الحياة ولم يزكى هذا يجتنب زي ما ذهب إليه الشيخ العثيمين، هذا ترجيحه يعني الشيخ الإسلام يرجح أن الأمر يقصر فقط على المأكول اللحم اللي هو المزكي. نعم طيب هذا الترجيح، هذا قول معروف، هذا الترجيح. يسأل أحد عن بنك فيصل، بنك فيصل كغيره لا يستعمل لا يجوز ولا يوضع المال في بنك فيصل، بنك فيصل كغيره. يقول رجل اشترك كمية من الأرز ومش عارف حتى ارتفع السعر وخزنها حتى ارتفع السعر ثم باعها، فهذا محتكر. من هو المحتكر؟ الذي عنده شيء لا يضيق على الناس وإنما انتظر الوقت الذي يكون فيه السعر مرتفع بعض الشيء ثم يبيعه فلا إشكال. أما إذا كان يسحب السلعة من السوق حتى لا تبقى ثم ينزلها بعد ذلك إلى السوق بالسعر الذي يحدده هو فهذا لا يجوز، لكن من باب التجارة، التجارة أن الإنسان يبيع في وقت معين ويأخذ في وقت معين لأن هذا الوقت هو الغالب عند التجار أن بيرتفع الأسعار، كما عندنا نحن الفلاحين معروف الأرز مثلا في آخر السنة غير الرز في أول السنة، فهذا لا إشكال فيه. يقول نرجو جواب عن مسألة انتشر بين الناس وهي حكم التجارة في العملات بدون ترخيص ومسمى بالسوق السوداء، وما حكم التاجر الذي يقوم بالاستيراد ولا يكون هذا إلا بدولار فيذهب إلى أماكن مختصة فليجوز له الشراء من هؤلاء أم ماذا يصنع؟ نرجو جوابا في ذلك. هذا لا يجوز، هذا يوقع فيه للأنظمة هذا لا يجوز ويرجع فيه للأنظمة، فلا يتاجر في العملة إلا من كان مرخصا له، لأن هذه المسألة عدم حبكها وعدم الرجوع فيها للأنظمة يؤدي إلى سقوط اقتصاد بلد بأكمله. وإذا سقط الاقتصاد لمصلحة بعض الناس عاش الناس في محنة شديدة، ولهذا فالأمر في ذلك يرجع فيه إلى ولي الأمر وما يراه. الأصل في تجارة العملة جنيه بجنيه جنيه بريال، الأصل في هذا الجواز أي أحد، إلا إذا منع ولي الأمر، إذا منع ولي الأمر المصلحة يراها ويقدرها ولا سقط الاقتصاد كما هو معروف، فإن الدولار هذا يتلاعب به فئة معينة من الناس، وإذا تلاعب به فئة معينة ارتفعت الأسعار ونقصت وعادت عليك أنت، أنت يا من تدافع عن أن الناس لهم ذلك بيعود عليك أنت، فبدلا من أن تشتري الشيء بعشرة تشتريه بعشرين، والسبب هو تلاعب بعض الناس بهذه العملات حتى يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. ولعلكم أنتم عرفتم لما ارتفع الدولار ليلة واحدة أو ليلتين ماذا حصل؟ ارتفعت الأسعار ارتفاعا يعني شبه مضاعف، شبه مضاعف. طب متى يرجع؟ غالبا لا يرجع، والسبب هو التلاعب الحاصل في السوق بهذا، ولو أن الأمر رجع فيه إلى الدولة وإلى النظام لما حصل مثل هذا، لما حصل مثل هذا. فنرى أن هذا من المصالح العامة التي عدم السمع فيها والطاعة للأنظمة أنه يؤدي إلى فساد عريض عظيم، ولهذا يعمل بالأنظمة في هذا الباب كما يعمل بالأنظمة في كثير من الأمور التي تراها مصلحة، كقواعد مرور، قواعد أبنية، قواعد كذا، مما هي قائمة على المصالح العامة للناس. وأظن هذه المسألة من أخطر المسائل، يعني أخطر من أن تبني في أرض زراعية، وأخطر من أن تتجاوز سرعة مثلا، ممكن على الطريق يكون السرعة المحددة 120 كيلو فتتجاوز إلى 140 وتقول والله الطريق ما في أحد. أعظم من هذا صراحة مسألة ارتفاع العملات هذه أو ارتفاع الدولار الذي يعود فورا على جميع الأسعار بالارتفاع مما يضيق على الناس، فيأتي الرجل يشتري الشيء بالسبعة التي كان معتادا أن يشتريه بذلك فصارت بعشرة، السبب ارتفاع الدولار، حتى صارت كلمة أو مصطلح ارتفاع الدولار مصطلحا على جميع الألسن الصغير والكبير، المتعلم والعامي. فإذا اشتريت شيئا وقلت يا أخي هذا ليه تغلي الأسعار، لماذا ازداد؟ يقول لك الدولار، الدولار. نحن في كتب العلم، هو كتب أهل العلم، كتب موجودة عند الناس، كتب موجودة في المكتبات، اشتريتها أنت قبل ارتفاع الدولار، الدولار كما تعلم. طيب لما ارتفع الدولار رفع ما عنده بسبب الدولار، ايه ارتفع سعره. طب هل الذي عندك هذا قد ارتفع سعره؟ يقول لك لا، مثلا لو بعت هذا وجيت اشتري بالايه، بالارفع سعرا. فإذا هذا الحقيقة خلل، خصوصا إذا علمنا أنه هناك أناسا يقومون على تدبير مثل هذه الأشياء من أجل إسقاط البلد وليس من أجل تجارة كما يزعم، إنما هذا من أجل إسقاط البلد، فيقوم أرباب الأموال الكثيرة بجمع هذه الأشياء ثم التحكم فيها بعد ذلك، فيضرب اقتصاد البلد بناء على هذا الأمر. هذه مصلحة عامة ومصلحة مهمة جدا جدا، حتى إن شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم وكذا شيخ الإسلام يرى أن ولي الأمر لو رأى أنه يفرض مالا على بعض تجار، على بعض كذا في مواضع مخصوصة في حالة حاجة البلد وحالة الحاجة العامة، وأنها لا تكفى إلا بهذا، فإنه يفرض ذلك، وعلى من فرض عليه هذا أن يسمع وأن يطيع نظرا للمصلحة العامة في البلد. ونحن لا نقول هذا يعني الكلام، لا تظن هذا من باب يعني فقه مجاملة، هذا لا، هذا على حسب ما قرر في قواعد الشريعة من أن الضرر يزال وأن المفاسد تمحى أو تقلل، وينبغي أن يسعى في هذا. ولهذه المسائل نظائر عديدة في السياسة الشرعية وفي الأموال السلطانية التي ورد في كلام الفقهاء، ورسالتنا في الأموال السلطانية تدل على هذا، فإن الحاكم قد يتدخل في تسعير بعض الأشياء فلا تستدل عليه بأن
النبي يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير أو كذا، فإن هذه لها مواضع خاصة يحاكم فيها الإنسان إلى الأصول العامة والمقاصد العامة في الشريعة. فنرى أن مسألة الدولار الآن دخلت في نفق عظيم جدا 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 نحن عايشناه ولمسناه أشد ما يكون من معايشة، حينما ارتفعت الأسعار ارتفاعا قد يثقل هذا كاهل كثير من الناس الذين لا دخل لهم في هذا، فيرجع في هذه المسائل كما يرجع في مسائل قوانين الأبنية في الأراضي الزراعية، كما يرجع في قوانين الأبنية في الأدوار تعدد الطوابق، كما يرجع إلى القوانين في مسألة مجاوزة السرعة وغير ذلك، كما يرجع إلى القوانين في كل ما من شأنه إصلاح حال الناس، إصلاح حال الناس والأخذ على أيدي المعتدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. حتى لو كان يا إخواني لو افترضنا أن التجارة في العملة مباحة وأن ولي الأمر لم يمنعها، فإنها تمنع إذا أدت إلى فساد وتقنن إذا أدت إلى فساد، كمسألة التسعير، كمسألة التسعير. فالدولة ما تمنع التجارة في العملة وعليه، فإن جعلت مصارف مخصوصة لهذا غير مسألة البنوك، مصارف مخصوصة بنوك الصرافة هذه إنما مرخصة من الدولة أيضا، وإنما تمنع ماذا؟ تمنع التلاعب بهذا وتمنع الإفساد بسبب هذا. فحتى ولو كان الأمر مباحا في أصله، لكن إذا استعملوا طائفة من الناس على وجه يضيق على الناس سبيلهم ويضيق على الناس معايشهم، فإن ولي الأمر يجب عليه أن يتدخل لمنع هذه الفوضى، لمنع هذه الفوضى، كما يحصل في الأسواق وكما يحصل في الامتناع عن زراعة، ودي قاعدة واسعة جدا ذكرها شيخ الإسلام في الأموال السلطانية، عن مثلا عن زراعة ما تحتاج إليه البلد، فلو امتنع الناس فلولي الأمر أن يقول ازرع كذا وازرع كذا. ولهذا ما زال هذا القول عندنا في الزراعة، على فكرة يعني الزراعة تحدد للفلاح ازرع النمرة ديت أو القطعة دي من أراضي تزرع أرز، والقطعة دي تزرع أرز، تزرع أرز. الآن لما قل الماء المياه، قلت المياه وبقى فيه إشكالية في مسألة المياه، ها خفضوا نسبة ماذا؟ الأرز. فإذا خلفت أنت ووسعت المساحة ولا ماء، أدى ذلك إلى إيه؟ إلى إهلاك الزرع، فتعود بعد ذلك تقول أين الماء؟ طب الماء مش موجود، الماء غير موجود. فلهذا هم يبينون لك، يقول لك ازرع مساحة معينة نستطيع أنك فيها بالماء الموجود، نستطيع أنك فيها بالماء الموجود، وازرع مساحة كذا وازرع مساحة كذا، قد يمنع الناس من زراعة كذا اللي فيه مضرة، قد يمنع الناس من استيراد سلعة معينة مثلا، قد يرى الحاكم أنك لا تستورد هذه السلعة ونقتصر على الإنتاج الوطني فيها. إخواني بارك الله فيكم، لا تنظر إلى هذه المسائل على أنها مسائل إيه حكومة يعني اللي يفتي فيها بما يكون موافقا للقانون يبقى ده تبع إيه يعني بيجامل الدولة أو كذا، واللي يفتي بخلافها يبقى هذا أفتى بوفق الشريعة. لا، نحن نتكلم عن مسائل ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ولهذا كان الغرض من تناولنا لرسالة الأموال السلطانية هو هذا الباب، هو هذا الباب، أن السلطان لو رأى مصلحة في كيفية معينة في التعامل ما يتعلق بالأموال بالزروع بأي شيء من هذه الأشياء، لو رأى كيفية معينة وهذه الكيفية قائمة على ضرر ما فاسد فعلا، فإنه يسمع له ويطاع. أما مسائل المحرمات فهذا باب آخر، فإنما الطاعة في المعروف، لكن مسائل القائمة على المصالح هذه لا شك أن من اختصاص ولي الأمر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فالله إني لا أراه مؤمنا، يعني أنت تعطي هذا يا رسول الله ولا تعطي هذا مع أنه أعجب إلي إيمانا؟ فقال النبي أو مسلما، ثم قال النبي في النهاية الذي هو الإمام إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. يبقى الأموال دي بيرجع فيها إلى ماذا؟ يرجع فيها إلى السلطان الذي يدور تعامله فيها على العدل والإحسان لا على الظلم والمجاملة. فإن تصرف التصرف القائم على العدل والقائم على المصلحة فإن تصرف هذا يدخل في وجوب الطاعة العامة. ولهذا العلماء يقولون بأن أمر ولي الأمر مع الناس على أقسام. الأمر الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله فيجب طاعته، لأن الطاعة في ذلك لأمر الله ورسوله. الأمر الثاني أن يأمر بأمر لم يرد في الشريعة الأمر به، يعني بنصه ولا النهي عنه، إنما يندرج تحت المصالح العامة، فهذا يدخل في عموم الطاعة لأنه معروف، إنما طاعته المعروف. الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بمعصية، فهذا لا طاعة له في ذلك، إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه فينظر إلى مسألة الدولار، إلى مسألة قوانين مباني، إلى قوانين مرور، ما ينظر إليها على أنها لم ترد في الكتاب والسنة، إنما ينظر إليها هل توافق ما جاء في الكتاب والسنة من درء مفاسد وجلب مصالح، من دفع ضرر أم لا. وليس باللازم أن ينص عليها إيه نصا. لا يأتي واحد يقول مثلا إن حكم الأرض في المباني الزراعية ده ملكي أنا، ده فدان أرض ملكي، وليس ليه الأمر أن يمنعني من التصرف في ملكي، إذ معروف من آثار الملكية التصرف، فليس ليه الأمر أن يمنعني. يقال له أنت جاهل بهذا، وللأمر ما يمنعك من التصرف في مالك، لكن يمنعك من تصرف خاص وهو الإضرار بمصالح ناس التي تعود عليك أنت. أنت الآن ستبني في أرض زراعية، توفر لك 100,000 في المباني، هتوفر، لكن إذا سمح لك ولغيرك والتهمت الأرض الزراعية، استوردنا الرز بكم دلوقتي؟ بألفين ثلاثة أربعة، سينزل لك بأربعتاشر وخمستاشر وعشرين. طب الخضروات والفواكه بكم دلوقتي؟ الكيلو البرتقال باتنين جنيه بتلاتة جنيه، هينزل لك بعشرة جنيه وخمستاشر جنيه. يبقى وفرت المئة ألف في المباني، فعادت إليك مئات الألوف على مر الأزمان. ولهذا هناك وزارات تختص بدراسة الأشياء، هنا في التجارة، هنا في الزراعة، هنا في الصناعة، هنا في الكهرباء، هنا في كذا. فانتبهوا يا أخواني، ليست الفتوى من هذه موافقة لقانون وضعي، الفتوى بهذا موافقة لأصل شرعي، وهو درء المفاسد عن الناس وجلب المصالح ودفع المضار عن إيه؟ عن الناس. هذا الذي يظهر لنا في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا اكيد مش كده، مش ما عندناش روح روح.
هذا هو الموضوع ده، لا
يوجد في وقت اخر، لا يوجد الان لكن يوجد غدا، يوجد بعد غد. نعم لا يوجد في هذا المصرف لكن يوجد في غيره. نعم هات اللي هو
قالوا على هذا القول فللناس فيما يستغره اتباع اقوال، قيل انه يطهر كل شيء حتى الحمير كما قال ابو يوسف وداود، وقيل يطهر
حتى ليه
الحمير وقيل يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول ابي حنيفه، وقيل يطهر كل شيء الا
يا ابن حتى الخنزير. الحمير ايه؟ حتى الخنزير بقى
هنا الحمير.
يعني هو الكلام في الخنزير، لان هو ابو حنيفه بيوافق الشافعيه في الكلب ويخلفه في الخنزير، جاء ابو يوسف عمم يمكن الخنزير. ها نعم
كل شيء الا الكلب والخنزير كما هو قول الشافعي، وهو احد القولين في مذهب احمد على القول بتصدير الدباء. والقول الاخر في مذهبه وهو قول طوائف من فقهاء الحديث انه انما يطهر ما يباح بالزكاه،
تمام،
فلا يطهر جلود الدباء.
نعم.
ومأخذ التردد أن الدباغ هل هو كالحياة فيصهر ما كان طاهرا في الحياة، أو هو كالزكاة فيطهر ما طهر بالزكاة، والثاني أرجح.
تمام، يعني شيخ الإسلام إذن بيرجع مناط الخلاف في غير المأكول اللحم لكن طاهر في الحياة، مناط الخلاف إلى كلمتين، إلى كلمتين: هل حكمه حكم الحياة وبالتالي ما كان طهرا في الحياة طهر بالدباغ، ولا حكمه حكم الزكاة، فما كان مزكا فهو الذي يطهره الدباغ. هذا محل التردد والنظر، هل نرجع إلى كلمة التزكية ولا نرجع إلى كلمة الطهارة؟ طبعا في حال الحياة، وإلا هذا وذاك إذا مات نجس نجس. نعم، هو بيرجح اللي هو التزكية.
ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، كما روي عن أسامة بن عميد الدهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وهو أحمد وأبو داود ومن سيره لدى الترمذي أن تفرش. وعن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معد يكرم على معاوية فقال: اشتكى لله أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. وعن أبي ريحانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور، وهو أحمد وأبو داود بن ماجه.
في حاجة غير الركوب ولا في الأدلة غير الركوب والفرش؟
لا تصحب الملائكة لفقد فيها جلد.
ماشي ماشي. ها،
وبهذا القول جمع بين الأحاديث كلها.
أي اللي هي نفس اللي افترش، يعني نفس كلام من المنذر رحمه الله. نعم نعم. اي اي قاعده؟ ولو لم يستدل بايه؟ اي مستشر. نعم، ولو لم يستدل على غلط المحدث مخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبد. ها، ولو كان خبره يثبت ما جاز أن يدفع به. طيب مهم القاعد، ولو لم يستدل على غلط المحدث مخالفة الحفاظ إياه ما عرف غلطه في حديث أبد، تقول إيه؟ التفرد ايه؟ يعني نوع غلط. طب ما هو بيقول كده، هو خالف هذا. ايوه، يقول ولو لم يستدل على غلط المحدث بمخالفة الحفاظ اياه ما عرف غلطه في حديث ابد. صح، بس ايه المخالفة؟ هو ما بقصده كده. هذا يدخل فيه ايضا ما لو تفرد بشيء عن الحفاظ، يبقى هذا نوع غلط، يبقى نوع وهم. لا، المخالفة انه روى الخبر على خلاف ما رووه، روى الخبر يعني كلامه هنا اعم، مش بقى مسألتنا اللي هي ايه خاصة، اللي هي مسألة اللي هو لما تيجي بقى تبحث البحث الخاص، اللي هي مسألة انفراده بلفظة لم يخالف فيها، لم يخالف كمخالفة ليست ضد ما روى لكنها بالتفرد، هل تقبل او لا تقبل؟ دي هي المسألة اللي هي فيها الخلاف الخاص. لكن هو قصده هنا كلامه عام، يشمل هذا ويشمل ذلك. ليه؟ لانه بيعتبر هيعتبر في ذلك المخالفة، لانك انت لما بتقول انا هقبل حديث اللي فيه اللفظة هذه اللي هو انفرد بروايتها ولو لم تقع مخالفة، ايه علتك؟ خلاص سيدنا بقى يا شيخ محمد، دلوقتي هو مفيش مخالفه، خلاف زي ما احنا قلنا في خبر الاشاره في الاصبع. تمام. طيب مجرد التفرد ده راجع لكلمه ايه؟ مخالفه الخبر على نحو ما رووا، فهم رووه بغير هذه اللفظه، هو رواه مع زياده هذه اللفظه. تمام. ها ها، ليه السبب؟ التفرد، التفرد ده مش نوع خطأ؟ طيب ما هو نفس المسألة. أنا فاهم، أنا قصدك، أنت قصدك المخالفة اللي هي فحرك فلم يحرك، أمال إيه؟ اتفقوا على سياق معين، جه هشام حط لفظة زيادة، استنى حطوا لفظ زيادة، وهذه الزيادة ما وقعت مخالفة للخبر بس بيد أنها زائدة عن الخبر. طب ما احنا بنقول
ده
تمام بمعنى
لم يتابع
على منين؟ طب ما هو نفس المسألة بانفار. انما انت مشكلة يا شيخ محمد، احنا لو خدنا كلامك دلوقتي لو ما احنا عارفين ما وراءك انت، اذا مجرد السياق ده الذي لم يقع فيه مخالفة خالص ده ومع ذلك قد يرده، قد يرده مع ان موقع فيه مخالفة، يبقى احنا نرد اخبار الثقات بلا داعي. لكن هتقول لم يتابع عليه، طب نفس المسألة كلام جميل، يبقى زود إليها ولم يتابع، ما توبع خلاص. طب لم يتابع بقى ازاي؟ يعني الخبر هذا مرة الشعب وكذا، لا لم يتابع ممن هنا يلزمه المتابعة؟ انت يا تلميذ الزهري انفردت بهذا دون تلامذته ليه؟ انما مش مطلق السخط برضه. يعني لو جاء تلميذ الزهري ذكر هذا ورواه من بين تلامذة الزهري، لكن تلامذة الزهري ما خالفوا في هذا ولا ذكروا شيئا يتعلق بهذه المسألة، هل هنعتبر هنا هذا الأثر ضعيف؟ لازم كل حديث عن الزهري يجتمع عليه تلامذته؟ لا. لكن لو روى تلامذته خبرا وجاء أحدهم فانفرد بلفظة، يقول انت خالفت من ينبغي موافقته، من ينبغي موافقته مش غيرهم. ولا لو انا تلميذ الزهري انفرض واحد بسياق هذا وتلميذ الزهري ما اتى بشيء في هذا الباب خالص مطلقا، فالنظر الى ثقة لم يخالف وثقة لم ينفرد، هنقول اصلا ما تبعوش الرواة لازم الثقة يتبعونه؟ لا مش لازم. هيبقى علة مش المخالفة، هيبقى علة اخرى. يبقى هنا نوضع علة، العلة الايه بقى؟ العلة هيبقى علة هنا الايه؟ علة لوهم، زي حديث ابن عباس من تزوج النبي مثلا وهو محرم، دي خالفت. زي مثلا مخالفة النصوص العامة والاصول العامة الاخرى زي مخالفت، لكن احنا في خصوص الغلط هنا والمخالفة للثقات هيبقى هنا يا اما من هو اوثق منه مطلقا ولا يشترط فيه التلاميذة، لا هيبقى مخالفة ثقة عموما، وإما الانفراد عمن ينبغي عدم مخالفهم، عمن ينبغي، وده أدخلنا في إيه؟ في تلامذة الراوي. صح مش يلزم، دي بقى اللي هي محل خلاف أهل العلم، اللي هي بعضهم يجوزها بناء على القاعدة العامة ما لم يخالف فيبقى خبره مقبول، وبعضهم يعتبر أن انفراده عن الجمع والمخرج هنا واحد يدل على وهمه، ده اللي هي محل النظر عند اهل الايه العلم، ان كون هذا ينفرد بهذه الزياده دون السياق مع ان تلاميذه رووا هذا السياق فيبقى كده، واحنا ده بنعتبره مخالفه، وان لم يكن مخالفه بالمعنى الخاص له ايه ان يروا ضد، لا هو زاد بس مخالفه في السياق، ان كلهم اتفقوا على لفظ، دول 10 اتفقوا على لفظ وانت واحد زدت هذا اللفظ، يبقى الوهم اقرب اليه، الوهم هنا اقرب اليه. الامر الثاني قد يكون ايضا مش خالف جمع الرواة، مش خالف كل تلامذة الفلان، لكن خالف الثقات، يعني لو خالف الاوثق منه مع انه روى الخبر في هذا الشيخ، هذا صاحب الزهري كان صاحب الزهري رحلة، وهذا صاحب الزهري طيلة حياته الى ان مات، اذا كم من المرات قد يكون سمع هذا الحديث، بل ومناصل، فاحنا نسميها مخالفة وإن لم يسمونا مخالفة بالمعنى الخاص اللي هي الضد، لكن المخالفة هنا في ذكر سياق يخالف، زاد فيه ولو لم يقع مخالفا لكن زاد مثلا كلمة زاد كذا، بترجع إلى الخلاف الأصلي إن هو هل خبر الثقة يرد عند المخالفة فقط اللي هي مخالفة الضد، يعني هذا ينفي وهذا يثبت، ولا مخالفة الثقة أيضا ترد اذا انفرض بشيء لم يرويه الثقات في هذا، زي عندنا واجب الكفايه كده، لما نقول واجب الكفايه اذا قام به البعض سقط الاثم عن اخرين، اي بعض انا هنا دلوقتي ما صليتش عن ميت في ديالي، المسلم اللي في امريكا بيأثم اقول اصل بقى البعض ممن يلزمه الصلاة عليه، ممن يلزمه الصلاة عليه، ممن عرف ذلك، البعض في الحي دوت عرفوا ان فلان مات ولم نصل، يبقى هنا اثمنا ممن اطلع. كذلك ايضا في تلامذة الشيخ، اذا جاء واحد وانفرد بلفظة زادها هذه اللفظة، هذا واحد، اثنين هذه اللفظة تقع مخالفة الضد، دي ما فيش فيها نزاع، ثلاثة هذا الحديث الذي زاد فيه اللفظ هذا حديث رواه التلامذة مش ما راهوش، واخد بالك، ولو أرض مش هارد النزاع، لو هو روى حديثا ولم يروه أحد من التلامذة مش هيقع فيه بقى مخالفة. هنجيبها احنا بنجيب مخالفة منين؟ الزيادة على ايه؟ اذا ما فيش حاجة يزاد عليه الزيادة بتكون عن من؟ الزيادة عما رواه تلامذة هذا الإمام، يبقى يلزم فيها أن يكون هؤلاء قد رووه، يبقى حديث واحد، حديث واحد وقد انفرد به هذا الراوي بزيادة معينة، فمثل هذا يعد نوع مخالفة أيضا يدل على وهم هذا الراوي، على خلاف طبعا بين العلماء في ذلك. نعم ماشي ايه بقى الامور الاخرى ما عايزين نعرفها؟ ما ده اللي احنا قلناه يا شيخ محمد، مش ده اللي احنا قلناه، ما ده اللي احنا بنقوله. اذا احنا بنقول صح، بس يدخل تحت المخالفة انواع عديدة، ما هو يدخل تحت المخالفة انواع عديدة، زي ما قلنا زي التفرد دهوت، اذا رأى تلاميذه وهو تفرد بكذا ده نوع مخالفة. ايه المخالفة؟ خالفة في السياق، بس هو لم يصل، يعني هو هنا بيجمل، لان الموضوع ما هو موضع بحث حديثي او تقرير يعني حديثي، هو بيتكلم بصفة عامة يعني يعني بيقول اذا احنا كل حديث، عشان هو عايز يصل كده، عشان النظر الى الراوي ونهمل المروي، لا، النظر الى الراوي ونهمل من هو اوثق منه، سواء بقى خالفة او سواء سمع عن هذا اللفظ، يبقى اذا تختل القاعدة. وعايز يقول كده ليس بقى في خصوص الاقسام اللي تقع بها المخالفة، لم نكتفي بهذا القدر، انا كنت عايز اخلص ساعة سبعة بالملي، سبحان الله، من اطول الايام. نعم ان شاء الله. نعم قصد ايه؟ ما قصد الحصر، ايه نعم، ما قصد الحصر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.